นี่ยเขาจีตัวเกิดวันบอกมีดานมีนสุบบอกว่าเรื่องขั้นคือมีความไม่ดีไว้ในจิตใจนี่ฉันนั้นฟังนั้นไว้เนื้อเรื่องนี้อาจจะรวยที่วัดอันมักจะมีความรู้มาที่จังหวัดاجتماع الرجال والنساء في الصلاة فيها لأنها تبك فيها الرجال والنساء. أنا قلت أمس أن نوعا من الطهارات يشمل الرجال والنساء، فلذا تصح الصلاة في مكة. أحدهم قال لي بأن البك ليس هو الطهارة، وإنما هو الضغط والعطف. في الحقيقة ليس هو الضغط وليس هو الطهارة، ولكنه بمعنى سوف يأتي ملازم للطهارة، ولكنه ليس هو ضغط اطلاقا، وانما هو الازدحام، ازدحام الجمهور وازدحام الناس، يبك بعضهم بعضا. وقال ابن دريد ان البك من الاضداد هو الازدحام وهو التفرق. فمن هذه الناحية طبعا مكة في حال الحج يزدحم فيها الناس الرجال والنساء، وليس دائما بطبيعة الحال، وإن كانت العمرة هي في جميع أيام السنة ممكنة، ولكن ليس المفروض أن العمرة توجد ازدحاما كما يوجد الحج ازدحاما. ومن هنا يتحفظ أن بين الازدحام، يعني بين عنوان الازدحام وعنوان مكة لو صح التعبير، عموما الوجه، لأن يعني يجتمعان في الحقيقة في مكة المزدحمة حال الحج. ويفترق من هذه الناحية أن مكة قد لا تكون مزدحمة، وكذلك أن الازدحام قد يحصل في غير مكة ككربلاء والنجف أو الأسواق المزدحمة أو نحو ذلك من الأمور. هذا يترتب عليه أثر بطبيعة الحال سوف أقوله، ليس الآن وقته. فالبث هو الازدحام، وأنا حسب فهمي أنه ينسب إلى المجموع لا ينسب إلى الفرد. بك الرجل أو بكت المرأة ما له معنى، وإنما تباقوا أي ازدحموا، وبك بعضهم بعضا أي جزء المجموع يبك الجزء المجموع الآخر، أما اثنين يبك بعضهم بعضا موارد أصلا، غير معقول حتى بالوضع اللغوي. حينئذ في الرواية يقول تبك أو تبك فيها الرجال والنساء. هنا لا يخلو هذا الجمع من أحد أمرين، إما جمع مجموعي وإما جمع استغراقي. إذا فهمنا منه الجمع المجموعي يعني الرجال والنساء الجمهور أو الناس في هذا المعنى، مجموع هؤلاء الرجال والنساء، حينئذ يبك بعضهم بعضا ويتباكون لا بأس. لكن الظاهر والمعقد أول لي من الرواية أن الرجال والنساء ملحوظين كأفراد، يعني أن الجمع هنا استغراقي وليس مجموعيا. فإذا لاحظنا الجمع كأفراد يعني رجعنا إلى الأفراد، وقلنا قبل قليل بأنه الأفراد لا يبك بعضهم بعضا، الإنسان وحده لا معنى لصدور البك منه. إذن فالمسألة تبقى مجازية، وحينئذ حسب فهمي أن كون الإنسان في ازدحام وصعوبة نحو من أنحاء البلاء في الدنيا، نحو خفيف أو ثقيل، المهم على أنه نحو من البلاء، وخاصة فيما إذا كان هذا البلاء قربة إلى الله تعالى، ازدحام شديد يتحمله الفرد في سبيل الله، فهذا يكون شنو؟ سببا للطهارة. قلت لكم بأنه لذا أنا فهمت من البدء الطهارة أي بالملازمة، لابد لهذا المطابقية. فإذا حدثت هناك طهارة أمكن، يعني أمكن للشارع، ليس أمكن لنا طبعا، أمكن للشارع أن يقول وأن يفتي بصحة الصلاة متجاورين، وإنما بطلت الصلاة مثلا لو كانت باطلة متجاورين الرجل والمرأة لأنهما نجسين معنويا، وأما لو كان طاهرا معنويا فلا بأس أن تصلي المرأة إلى جنب الرجل. فهذه نكتة وجدت الإشارة إليها. نكتة أخرى أيضا في هذه الرواية موجودة، وهو أن تقريبا المحقق الحمداني قدس الله الحوصفية في التجريد عن الخصوصية من مكة إلى غيرها من البلدان يكون بأحد تقريبين. التقريب الأول ما قلناه من التجريد عن الخصوصية، والآن أخبرت أيضا بهذا التعبير، وقلت أن جوابه واضح من سياق الرواية ومن منطوق الرواية وصح التعبير، وهو أن مكة لها خصوصية، وهو أنها تبك الرجال والنساء. فمن هذه الناحية هذا لا يشمل غيرها من الموارد. هنا نجي النقطة التي ذكرتها قبل قليل، أقول وإن كان لابد من التجريد عن الخصوصية فينبغي التجريد في صورة البك، أي في صورة الازدحام، ليس إلى كل البلدان، وإنما نعم في صورة الازدحام. إلى باب الجواب أنه بما أن البك يحصل فتصح صلاة الرجال إلى جنب النساء، وأما في صورة عدم حصول البك والازدحام فلا حاجة إلى الفتوى بذلك، لأنه بل مورد المطابقة الدلالة المطابقية للرواية هو هذا، فكيف نجردها إلى غيره ونحن نحتمل الفرق وليس هناك إحراز لعدم الفرق. هذا نحو من التجريد عن الخصوصية. والتجريد الثاني عن الخصوصية أننا نجرب عن الخصوصية مكة بصفتها مدينة مقدسة، أي إلى كل المدن المقدسة، أذهب إلى باب الجواب. أما أن نجرب عن الخصوصية حتى للمدن الظالمة أهلها ومدن الكفار والفسقات نحو ذلك من الأمور، فهذا مما نعلم بالخصوصية أو لا أقل مما نحتمل الخصوصية، فكيف نجرب عن الخصوصية. مضافا إلى نكتة أخرى وهو ان الزحام هل يحصل حال الصلاة؟ هذه نكتة لا بد من الالتفات اليها. الازدحام في السوق والتدافع في المشي والتدافع في الطواف والسعي الى باب جوامع، ولكن هذا كله لا دخل له في الصلاة. في الصلاة سواء كانت فرادى او جماعة لا يحصل هناك ان واحد يضغط على الاخر او يدفع الاخر او يؤذي الاخر، لانه المثل انه كلهم او كثير منهم متوجهين الى الصدام ومنتهين عن دنياهم باخرتهم. فمن هذه الناحيه لا يحصل ازدحام في خلال الصلاه. فان قلت كما لعله يقول الشيخ الهمداني بانه من المحتمل ان يكون الازدحام في خارج الصلاه سببا لهذا الشيء، لصحة الصلاة وإن لم يحصل خلالها ازدحام، مجرد أن البلدة مزدحمة أو مجرد أن مكة مزدحمة تصح صلاة الرجل إلى المرأة ولو في مكان خالي في مكة نفسها أو بعد التجريد عن الخصوصية. حينئذ هذا في مقابله احتمال اخر، وهو ما ذكره فعلا الشيخ الحمداني، وهو استبعاد ان يكون للازدحام دخلا في ابطال في صحه الصلاه، استبعاد ان يكون للازدحام دخلا في صحه الصلاه. في الحقيقه هل الاحتمالات المتقابلة، وأنا وجدت أن هذا الباب في كلام الشيخ الهمداني كثير فيه استبعادات، يبعد كذا ومستبعد كذا بشنو لا نحتمل كذا. حبيبي هذه الاحتمالات إنما تكون حجة في صورتين لا ثالث لهما، إما هو مطابق للظهور فالظهور حجة، وإما هو اطمئناني فالاطمئنان حسي، واما مجرد هذه الاستبعادات التي لا ظهور فيها على ما هو المفروض، والا لو كان هناك ظهور خير له ان يقول ان الروايه ظاهره بذلك، فليست ظاهره كانه. وكذلك اطمئنان ايضا ماكو، مجرد استبعاد، يعني الاستبعاد يحصل 75% 80%، والاطمئنان مثلا 90%، فكيف تكون مثل هذه الاطمئنانات حجة تنتج فتوى؟ لا أقل أنها تنتج احتياط وجوبي إلى باب جواب، وأما أنه تنتج فتوى بالجواز أو بالفضمة أو بأي حكم من الأحكام فهذا ما لا يمكن المصير إليه. حينئذ استبعاد أن يكون الازدحام مؤثرا في صحة الصلاة، لأنه بالعكس المسألة كأنه هكذا يفكر، أنه ينبغي أن يكون الازدحام مؤثرا في بطلان الصلاة، فكيف كان مؤثرا في صحة الصلاة؟ لا، في الحكمة هكذا، لأننا إذا لاحظنا المجتمع الخارجي لو صح التعبير نعم يقرب أن الازدحام مبطل للصلاة، لأنه تدافع وحركة ونية مركزة ما يصير، والتفات حقيقي لما يقرأ ما يصير، وسماع لما يقرأه ما يصير، إلى باب الجواب كله صحيح. إذا في شراعة الصلاة تكون أثرة وصعبة، فإذا بطل فإذا حصل دقعة أو كذا فبطلت الصلاة. لكن لا، في مقابله أن الله تعالى يعلم، إذا لاحظنا الحكمة الإلهية فبالعكس فيه، لأن الله تعالى يعلم أن الصلاة في الازدحام لا بد منها، لأنه رايح للحج ولا بد أن يبقى هنا أسبوعا أو شهرا أو نحو ذلك من الأمور. لأن هذا وين يتوجه؟ وين يصلي؟ لابد أن يصلي في خلال الازدحام. فأيضا تبقى الشرائط أيضا موجودة، لابد أن يكون خشوعا معينا وبطئا معينا ومستحبات كثيرة ونحو ذلك من الكلمة. والقضية قضية الازدحام، ترى مو رحمة القضية، من الحكمة أن يخفف على العابد أقصى مقدار من التخفيف، وأن يسهل وأن يرحم كل جلاله. فمن جملة موارد الرحمة جواز صلاة الرجال إلى جنب النساء. فمن المستبعد أن يكون الازدحام سببا لتغير الحكم ولجواز الصلاة وتبدله من المنع إلى الجواز، في الحكمة الإلهية قابل ذلك، لأنه هو المناسب للرحمة في الحقيقة وليس العكس. من جملة الروايات التي يمكن أن تورد في المقام هذه الرواية معتبرة السند، عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد عن حريزة عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه، إلى جنب الرجل قريبا منه. طبعا حينما نقيسها إلى الروايات السابقة سوف نفهم المعنى جيدا، مو مجرد المحاذاه التي قد تنطبق على بعد 10 امتار او اكثر او اقل او حتى 10 كيلومترات، لا، قريبا منه. فالقرب العرفي متحقق. فقال: اذا كان بينهما موضع رجل فلا باس. موضع رجل، موضع رجل اما عرض قدم وإما طول قدم، هذا الذي الآن يسمى فوت أو قدم، أي طول قدم، وإما خطوة الذي هو معناه قدمين أي فوتين بالاصطلاح الحديث، مو أكثر من هذا ممكن. حينئذ هذا يعني إن قلت أنه هذا يدل على المانع، لأنه بمفهوم الشرط شنو؟ أنه إذا كان أقل من قدم ففيه بأس. هذا ليس صحيح. قلنا في جوابه ما قاله الشيخ الهمداني الذي أيضا هو يرجح الصحة في صلاة الرجل إلى جنب المرأة، أنه هذا في الحقيقة قول إحداث قول ثالث، لا بد في شنو؟ أنه لم يقل به أحد، إما لأن القائل بالمنع قائل بعشرة أذرع، والقائل بالجواز قائل به مطلقا، فلا قائل بأنه شنو؟ بأنه هكذا قليل نحو ذلك من الأمور، هذا ممنوع، يعني هذا القليل رافع للمنع والأقل منه في ضمن المنع، هذا ما موجود. وإذا كان ما موجود أو مثلا نحو من التجريد عن الخصوصية ما دام قريبا منه، فالقريب الكثير والقريب القليل لو صح التعبير من هذه الناحية لا يختلف. وموضع رجل إنما هو شنو؟ مانع للالتصاق الذي قد يكون مثيرا للشهوة، قد يكون باعثا على الغفلة ونحو ذلك. هذا أنا أيضا قلته أكثر من مرة لعله، ومن هذه الناحية يكون بعد التجريد عن الخصوصية كأنه يلغو المفهوم، فإذا لغى المفهوم تبقى الدلالة المسابقية واضحة في الجواب، أي مطلقا سواء كان هناك مقدار رجل أو لم يكن. ومثله في الحقيقة نسخة بدل: إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس. كأن النقطة مشكوكة الوجود، طبعا الفرق بين الجملة والنقطة، زين، فلعله رويت بعنوان رحم، زين، هذا الرحم إذا تصورناه موجودا فقد يقول القائل المانع بأن هذا الجواز إنما كان لأجل الفاصل وهو الرحم، وإن كان هذا طبعا أيضا لا يقوله، وإنما هذا مجرد وهم،
بأن الفاصل بمقدار الرحم، الرحم ليس طوله أكثر من متر بل أقل من متر أكيدان، ومن هذه الناحية لا يفصل بين الجسمين، بين الجسم الرجل وجسم المرأة، النظر يبقى يرتعان سوية ويزدان سوية، هذا الرحل المحصول على الأرض لا ينفع الفاصل بينهما بطبيعة الحال. وقد صرحت هنا على هذا التقدير الرواية بأنه فاصل ومصحح للصلاة فلا بأس. فمن هذه الناحية هذا رحل. جهة أخرى أننا نفترض أنه هذا موضع رحل وليس رحلا موجودا، طبعا هو أقرب إلى العبارة. إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس. زين، موضع رحل على سطح الأرض شجد، أيضا رجعنا إلى نفسه بمقدار خطوة. إذا كان موضع ريب فسرناه بخطوة أي قدمين أو ثلاثة أقدام، فليكن الرحل أيضا ليس من أعرض من الدابة، من ظهر الدابة الذي هو أيضا مساحته مؤثر من قدمين أو ثلاثة أقدام. ورجعت التقريبات السابقة نفسها، وهو أنه لم يقل أحد بالمفهوم أنه بهذا المقدار محلل وأقل منه محرم، وإنما القائلين بعدم الجواز إنما يقولون بالجواز بعد عشرة أذرع أو أكثر من عشرة أذرع ونحو ذلك من الكلمات. في آخر الشرائط نقلا عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر، يبدو أنه معتبر السند بدرجة معقولة، عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: قلت له: المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل. وهنا ليس في نقطة، والتقريب نفس التقريب، ولكنه شنو؟ قبالة صاحبه ما معناه؟ هل بمعنى المقابلة أنه يصلي أحدهما أمام الآخر، أو أنه يصلي أحدهما إلى جنب الآخر؟ في حدود الفهم البسيط أنه قبالته أي أمامه أكيدا، وهذا ما ينبغي أن لا ينكر، ولكنه في الحقيقة القبالة بمعنى المحاذاة حسب فهمي، أنه بحسب فهم العرف موجود أيضا. هذا قبال، هذا كأنه يرى بعضهم البعض لا أكثر ولا أقل، ولا أقل من أن نعقد للعبارة إطلاقا، لأن هذا أي التقدم مصداق من مصاديق القبالة، والمحاذاة أيضا مصداق من مصاديق القبالة، كلاهما قبالة بالأثر. فيقول: إذا كان بينهما موضع رحم فلا بأس. ما الشاهد ليش الشيء أقول ليش؟ لأنه محل كلامنا المعنون في أصل المسألة هو المحاذاة وليس التقدم، فإذا جاز التقدم ليس بالضرورة أنه تجوز المحاذاة. فإذا كانت قبالة بمعنى التقدم فقد خرجت الرواية عن محل الاستدلال إلى مسألة التقدم، وهي مسألة أخرى سوف ندخل فيها إذا بقيت الحياة. وإنما إما أن تكون قبالة بمعنى خصوص المحاذاة وهذا غير محتمل، وإما أن تعمها بحيث على أنه المحاذاة والقبالة، المهم أنه قريبة من، سواء كانت بل أمامه في الجملة أو معه في الجملة لو صح التعبير. على كل حال شامل لهذا وهذا، فتكون الحصة التي نتكلم عنها وهي المحاذاة داخلة في إطلاق الرواية، فتدخل الرواية في محل الكلام. والرواية التي بعدها أيضا من روايات الجواز عن جرار قال: قلت له: المرأة تصلي حيال زوجها؟ قال: تصلي بأزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى، قدر ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعدا. تصلي يعني يجوز أن تصلي بهذا المعنى، المحمول مو واضح ولكنه الظاهر. قال: تصلي بأزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى او قدر عظم الذراع صاعدا. هنا مطلبان، احدهما في الموضوع والاخر في المحمول، اذكره ولو مختصرا. واحده منها المراه على في الموضوع، المراه تصلي حيال زوجها، هنا تقول قباله زوجها، ايضا الذي له ظهور اولي في التقدم، فاذا كان له ظهور اولي في التقدم فيخرج عن محل الكلام، الا ان نفهم معنى شنو كامل للتقدم والمحاذاه معا. حيال زوجها بالاخر هذا ايضا حيال زوجها، هذا حصه من المفهوم الماخوذ في الروايه، فتدخل الروايه في محل الكلام. هذا من ناحيه الموضوع. ومن ناحيه المحمول ان الامام عليه السلام ذكر شيئين في الفاصل، احدهما ما لا يتخطى والاخر قدر عظم الذراع. ولو بقينا نحن وما لا يتخطى لقلنا بالمن، لانه ما لا يتخطى بمعنى اكثر من شبخة، يعني الانسان حتى انه لا يستطيع ان يظهر اليه نحو ذلك، يصير 10 أذرع او مقارب من 10 أذرع، لكنه تنزل فوريا بقرينة متصلة الى عظم الذراع، وعظم الذراع ليس اكثر من 25-30 سنتيم. فمن هذه الناحية حينما يذكر الأكثر والأقل واضح أنه يمكن الاكتفاء شرعا بالأقل، ولا يجب يعني الاحتياط إلى الأكثر. فمن هذه الناحية كأن الإمام ذكر عظم الذراع فقط وسقط عنوان ما لا يتخطى. في الحقيقة هكذا، فإذا كان المطلب كذلك إذن فشنو؟ إذن فهذه ملحقها بنفس التقريبات السابقة من قبيل الإجماع المركب، أو أنه إنما بل يريد الشارع هذا المقدار لأجل خصوصية التوجه في الصلاة، وأي شيء آخر من أنواع الحكمة في إدخال أمثال هذه الروايات في روايات الجواز لا في روايات المانع. والحمد لله.